بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة، حيث إنه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. قلنا فيما تقدم أن معنى العمل بالرأي أحد أمرين، فإنه قال: فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أو حمل اللفظ على أحد الاحتمالين لرجحان هذا الاحتمال عند هذا الشخص الذي يفسر القرآن برأيه بسبب حصول استحسان عنده، إما هذا أو أنه لا يحمله على ما يظهر له من المعاني العرفية، من المعاني اللغوية، من دون أن يتأمل في الأدلة العقلية أو يراجع الأدلة النقلية. ويقول بالنسبة إلى هذا المعنى الثاني، يؤيده أن ظاهر الروايات أن النهي ورد في حق المخالفين للأئمة عليهم السلام الذين يكتفون بكتاب الله أو بآرائهم أو بما يظهر لهم، ولا يرجعون إلى أهل البيت عليهم السلام، بل يخطئون أهل البيت عليهم السلام. يقول: ويرشد إلى هذا الذي قلناه، أن هؤلاء يعملون بحسب ما يظهر لهم من المعاني العرفية أو المعاني اللغوية من دون أن يتأملوا في الأدلة العقلية والنقلية، ما ورد فيما تقدم من رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة، حيث إنه يعني إن أبا حنيفة يعمل بكتاب الله على أساس أنه يستنبط من الكتاب، ومن المعلوم أنه أن أبا حنيفة إنما يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي، يعني بحيث نقول إنه لا يعمل بظاهر الكتاب، لا، كان هكذا يعمل بظاهر الكتاب، لا يأتي برأي من عنده مقابل لما هو وارد في الكتاب، لا يصنعون ذلك، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة، وإنما هم يعملون آراءهم إذا لم يرد نص في الكتاب أو السنة. إذن ما قاله إنما هو في حق المخالفين الذين يعملون بآرائهم من دون أن يرجعوا إلى الأدلة العقلية والنقلية. قال: ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين، المخالفين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ماذا قال؟ قال: إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، يعني أنهم أخذوا ببعض الآيات وتركوا الآيات الأخرى، وهذه الآيات التي أخذوا بها جعلوا لها معنى، هذا المعنى يتعارض مع معنى في آيات أخرى، كما مر علينا في مثلا كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإنه في هذه الآية هم قالوا إن هذا دليل على أنه أن الله يرى يوم القيامة، وتركوا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا معنى ضرب القرآن بعضه ببعض. قال واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ. احتجوا بآية وعملوا بها مع أنها منسوخة، هم يظنون أنها ليست منسوخة بل بينما هي منسوخة. واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام. هنا يمكن أن نقول أن المراد الشيخ قدس الله نفسه، يعني هؤلاء احتجوا بشيء، هذا الشيء هو عام، هو عام، لكنهم احتجوا بشيء على أساس أن هذا الشيء مخصص لذلك العام، بينما هو ليس بمخصص. يعني ما فهموا الوجه. واحتجوا بالخاص يعني بما يتوهمون أنه خاص ولكنه ليس بخاص، هو عام. أو نقول لا، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، يعني احتجوا بشيء بعام، احتجوا بالعام وأخذوا بالعموم، مع أنه في الواقع خاص، مع أنه خاص. فيكون هكذا، وهم يظنون أنه العام فعملوا بالعموم بينما هو خاص. فلذلك يقول واحتجوا بالخاص، يعني واحتجوا بشيء هو خاص، هو مخصص، لكنهم لم يدركوا أنه مخصص، هم يظنون أنه لم يخصص مع أنه خاص. واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها، مثلا آيات التي وردت في سورة الأحزاب في شأن نساء النبي صلى الله عليه وآله، ومن جملتها آية التطهير، فإن أولها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وآخرها في أهل البيت عليهم السلام. فهم احتجوا بأول الآية على أن أول الآية وردت في نساء النبي، إذن آخر الآية في نساء النبي. وتركوا السنة في تأويلها، مع أنه السنة وردت في تأويل آية التطهير أن المراد بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، مع ذلك تركوا هذه الأحاديث ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه. يعني المفروض الذي يريد أن يحتج بشيء ينظر إلى بداية الكلام ونهايته، يعني ينظر إلى الكلام ككل، ينظر إلى العام والخاص ويخصص العام بالخاص وهكذا، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يعرفوا موارده ومصادره. يعني الموارد، المورد هو الماء الذي ترده الإبل، ويقال أن الإبل إذا شربت من الماء ثم ذهبت عنه، هذا الإبل يقال أنهم صدروا عن الماء، وردوا إلى الماء وصدروا عن الماء. فهنا لم يعرفوا موارده، يعني ما يريدونه من الكتاب أو من السنة، ما يأخذوا به، ومصادره يعني ما يتركونه، لم يعرفوا ذلك إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا. قال وبالجملة، فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي، يعني الأخبار التي مرت علينا التي احتج بها الأخباريون، هل هي ظاهرة في النهي عن العمل بظواهر الكتاب؟ يقول الإنصاف يقتضي ألا نحكم بأنها ظاهرة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة، سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة نقلية، سواء كانت أدلة من الكتاب أم كانت من السنة، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام. هذه الروايات ينبغي أن ننظر إليها وننظر ماذا قال الأئمة في تفسير الآية مثلا، كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه. يقول لو كان فعلا لا يجوز الأخذ بظاهر القرآن لكان أيضا لابد أن نقول لا يجوز الأخذ بالأحاديث أيضا، لأنه ورد في بعض كلمات الأئمة عليهم السلام إن كلامنا كالقرآن، منه محكم ومتشابه وعام وخاص وغير ذلك. يقول ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أمر النبي صلى الله عليه وآله، يعني أمر النبي يعني ما صدر عن النبي، سنة النبي، مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، يكون الكلام يصدر الكلام عن النبي له وجهان، وكلام عام وكلام خاص، هناك كلام عام وكلام خاص، فلا بد أن نخصص ذلك العام بذلك الخاص، مثل القرآن، فإذا كان القرآن لا يجوز العمل بظواهره بسبب أن فيه خاص وعام ومحكم ومتشابه ومثلا ناسخ ومنسوخ، كذلك الحال في حديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. وفي رواية ابن مسلم أو محمد بن مسلم، هو مكتوب أسلم بن مسلم، هو في الموجود في الكافي محمد بن مسلم، ما في أسلم بن مسلم أو سلم بن مسلم. في هذه الرواية إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، حال الحديث حال القرآن، منه ناسخ ومنسوخ. طبعا إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا يمكن أن نقول إن ظاهر الروايات يفيد عدم جواز العمل بماذا؟ بظاهر الكتاب. استدل على ذلك بماذا؟ بالدليل الأول الذي ذكره، وهو أنه لو كان الأمر هكذا لوجب أيضا أن لا نعمل بظواهر السنة، وبذلك يصبح عندنا لا عمل بظواهر الكتاب ولا عمل بظواهر السنة، وهذا لم يقل به أحد. الشيء الثاني، يقول هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها. يقول هذه الأخبار التي بحسب ظاهرها وبحسب ما فهمه الأخباريون أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب، هناك روايات أكثر منها وأشهر منها وأصح منها وأوضح دلالة منها ظاهرة في جواز التمسك بظواهر القرآن. يقول هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة التي استفاد منها الأخباريون ما ذهبوا إليه بأكثر بأخبار أكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن. الآن يبدأ يذكر نماذج كثيرة من هذه الأخبار التي يستفاد منها جواز العمل بظاهر القرآن. قال مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيرها وغير هذه الأخبار أيضا، يعني عندنا أخبار تدل على جواز التمسك، أنه يجوز التمسك، عندنا أخبار لا فيها أمر بالتمسك، شوف هناك جواز التمسك هنا أمر بالتمسك. قال بالنسبة إلى جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين الذي ورد فيه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني نتمسك بالقرآن ونتمسك بالعترة. تمسك بالقرآن يعني ماذا؟ يعني يجوز العمل بظاهره، هذا معنى التمسك به، الأخذ به هذا التمسك. كيف أخذ به؟ أعمل بظاهره. أو يقول وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل به، وعرض الأخبار المتعارضة بل مطلق الأخبار عليه. بالنسبة إلى هناك روايات موجودة، أنا طبعا بالنسبة إلى الطبعة الموجودة الأخرى فيها الروايات، أنا اعتمدت على تلك الطبعة لكن نسيت الكتاب. موجودة الروايات هنا، يعني لعله موجودة المصادر، أنه هناك روايات دلت على التمسك بالقرآن والعمل بما في القرآن، موجودة في الكافي وغير الكافي. يقول وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه. في بعض الروايات أنه هناك أمر بالعمل بالقرآن، نفس حديث الثقلين يدل على ذلك. وعرض الأخبار المتعارضة، أن الإمام يسأل أنه مثلا يرد عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما وافق الكتاب. زين، هنا خذ بما وافق الكتاب معناه ماذا؟ معناه أنك تنظر إلى الكتاب وتعمل بظاهره، وإلا كيف تعلم أن هذا الخبر موافق للكتاب؟ بل ومطلق الأخبار عليه، عرض مطلق الأخبار. ورد في بعض الروايات أنه ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما عارضه فاعلموا أننا لم نقل. عرض الأحاديث على القرآن معناه أنه لابد أن يكون ظاهر القرآن حجة، وإلا كيف نعرضها على شيء ظاهره ليس بحجة. ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود. ورد في بعض الروايات هكذا في الوسائل موجودة وغير الوسائل. والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب. إذن تلاحظون أن الشيخ الأنصاري ذكر عدة طوائف. الطائفة الأولى أنها دلت على جواز، أنه يجوز التمسك بظاهر القرآن مثل حديث الثقلين. الطائفة الثانية دلت على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بالقرآن. الطائفة الثالثة عرض الأخبار المتعارضة على القرآن. الطائفة الرابعة عرض مطلق الأخبار على القرآن. الطائفة الخامسة رد الشروط في العقود إلى القرآن، ما وافق القرآن فهو شرط صحيح وإلا شرط باطل. الطائفة السادسة هي الأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب. يعني هناك روايات كثيرة موجودة في كتب الأحاديث تدل على أن الأئمة عليهم السلام في أقوالهم في أفعالهم في تقريراتهم يرجعون ويرجعون أصحابهم إلى ظاهر الكتاب. يقول الآن يأتي بذكر الأمثلة على ذلك، مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، لأنه الإمام يقول أن بعض الرأس يمسح في الوضوء لا جميع الرأس كما يقول العامة، كيف علمنا بذلك؟ يقول فقال عليه السلام لمكان الباء قال وامسحوا برؤوسكم، فأدخل الباء. لكن بالنسبة إلى الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما في باء. لكن بالنسبة إلى المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في رواية وقراءة، وأرجلكم في رواية أو قراءة ثانية. فالإمام بيّن أنه ظاهر القرآن يدل على أن المسح على الرأس إنما هو على بعض الرأس لا على كل الرأس، فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر النمام، لأن بعضهم نم على الإمام عليه السلام عند أبي جعفر المنصور، الإمام قال هذا نمام والنمام فاسق، والله جل وعلا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالإمام عرف الدوانيق كيف يستفيد من ظاهر القرآن أنه لا يقبل خبر النمام. يقول وقوله عليه السلام لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، مضمون هذه الرواية أن شخصا أراد أن يذهب إلى اليمن، إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يعطيه أموالا ليشتري بها بضاعة من اليمن لإسماعيل، فاستشار الإمام الصادق عليه السلام فقال له الإمام لا تعطه، لكن إسماعيل خالف كلام أبيه وأعطاه هذا المال وذهب به، ثم أتلفه ولم يأتي لإسماعيل بماذا؟ ببضاعة. فبعد ذلك جاء إسماعيل وصار يدعو ويقول يا رب يعني أخلف علي فيما ذهب مني، فقال له الإمام إن الله لن يخلف عليك في هذا المال، لأنه أنت أعطيت هذا المال لرجل فاسق شارب للخمر. كيف تعطي هذا الإنسان، كيف تأتمن شارب خمر وبعدين يعني أنت فرطت، تفرط في مالك وبعد ذلك تقول يا رب اخلفه علي؟ فقال إسماعيل إنه أنا لا أعلم أنه يشرب الخمر ولكن الناس يقولون. فقال الإمام عليه السلام إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه يصدق كلام الله ويصدق كلام المؤمنين، والمؤمنون قالوا إنه يشرب الخمر لماذا لا تصدقهم؟ فاحتج الإمام على إسماعيل بماذا؟ بظاهر القرآن على أنه الإنسان إذا شهد عليه المؤمنون أو قال المؤمنون فيه شيئا يصدقهم. وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، رجل يقول للإمام عليه السلام إن لي جيرانا عندهم جارية مغنية وتحسن الغناء، فإذا ذهبت إلى بيت الخلاء أسمع غناءها فربما أطلت المكث. فالإمام عليه السلام قال له ما كان أسوأ حالك لو أتاك الموت أنت على ذلك؟ فقال جعلت في ذاك إنما ذهبت للخلاء، قال ولكنك تطيل المكث. يقول وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا، وقال أنا لم أذهب إلى الغناء برجلي، اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله. فقال له الإمام: أما سمعت قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ ليس شرطا أنه فقط الشيء الذي تذهب إليه برجلك، كل ما طرق سمعك ورأيته ببصرك فأنت محاسب عليه إذا كان محرما. وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا: رجل طلق امرأة ثلاث طلقات، ثم سأل الإمام إذا كان أراد أن يحللها العبد، أو لو أن العبد عبد مملوك تزوجها، لأنه معلوم المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجا غيره، فيقول: إذا كان عبدا مملوكا فهل تحل للأول لو طلقها العبد؟ فقال الإمام عليه السلام: نعم تحل. الإمام استدل بظاهر القرآن وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا، قال: إنه زوج. هذا العبد زوج أو ليس بزوج؟ للمرأة زوج. قال الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. الزوج شامل للعبد وللحر. وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع، الإمام سلام الله عليه سئل أيضا بالنسبة إلى المرأة إذا طلقت ثلاثا فتزوجها رجل متعة، رجل آخر، هل تحل لزوجها الأول؟ الآن هذا الزواج المتعة زوج يشمله، الآية تشمله. الإمام جاء من جهة ثانية يقول: لا، لا تحل له وإن كان هذا زوج. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال: فإن طلقها، يعني حتى تنكح زوجا آخر، فإن طلقها الآخر والذي يتزوجها متعة لا يطلقها. فيعلم أنه من ظاهر الآية لا تشمل المتعة. هذا بالنسبة إلى أقوال الإمام في الاحتجاج بظاهر القرآن. أيضا تقرير الإمام، يعني ناس يحتجون بظاهر القرآن والإمام عليه السلام يوافقهم على ما استفادوه من هذا الظاهر. قال: وتقريره عليه السلام التمسك، يعني من تمسك بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نسخ بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. الإمام سلام الله عليه سأله بعض أصحابه عن زواج النصرانية على المسلمة، شخص عنده مسلمة بيتزوج زوجة ثانية نصرانية، ذاك قال: لا يجوز، لا يجوز. فالإمام عليه السلام قال له: لماذا لا يجوز مع أن الله جل وعلا يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني يحل لكم المحصنات، فهذه تحل بظاهر هذه الآية. قال: لا، هذه منسوخة بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذه مشركة فلا يجوز نكاحها. فالإمام تبسم وسكت، وهذا تقرير له. وأيضا قوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر: فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة. يسأل الإمام عليه السلام أنه يقول: أنا عثرت فظفري يعني وقع أو جرح ويشق علي في الوضوء أن أمسح عليه، فجعلت عليه مرارة. المراد بالمرارة شيء يعني مثل الجبيرة حائل يمنع يعني يحفظه، مثل ما الآن يصنع إذا جرح يلف عليه مثلا شاش أو غير ذلك. فيقول فالآن كيف أصنع، يعني هل هذا يجوز لي في خلال الآن لما أريد أن أمسح على الرجل؟ فجعل على إصبعه مرارة. الإمام ماذا قال؟ إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله. ما هو؟ قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال امسح عليه، يعني امسح على هذا الذي جعلته المرارة لا بأس، لأن المسح على الإصبع أو الظفر المكسور المجروح فيه حرج، والله رفع ذلك الحرج. فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه. ما هو حكم؟ هل يجوز له أن يمسح على إصبعه وهو يعني فيه حرج عليه الإصبع غير المغطى؟ فيه حرج، والمغطى يجوز المسح عليه. قال أحال معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة أحاله إلى الكتاب، إلى ظاهر القرآن، موميا يعني مشيرا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن. الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه عنده تحقيق جميل في هذا الحديث، يقول الآن لما نأتي إلى قوله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ماذا يستفاد من ظاهر هذه الآية في الحكم الذي نحن فيه؟ يقول أكثر ما يستفاد أنه لا يجب عليه أن يمسح على إصبعه المجروح لأن فيه حرج، لكن هل تدل الآية على أنه يجوز له أن يمسح على المرارة؟ يقول الآية لا تدل، مع أن الإمام عليه السلام قال إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله أنه تمسح على المرارة. كيف؟ يقول لأن الآن بالنسبة إلى الآية دلت على أنه لا يجب المسح على الإصبع المجروح. إذا لا يجب المسح، إذن نحن أمام شيئين، إما أن نمسح على الإصبع الذي هو مغطى بالمرارة فيكون الساقط الذي سقط ما هو المباشرة، أن تمسح على الإصبع مباشرة لأن صار الآن تمسح على ماذا؟ على حائل، يعني أصل المسح ما سقط، الذي سقط ما هو المباشرة، يدور الأمر بين هذا وبين سقوط أصل المسح. يقول لا شك أنه زوال الحرج، زوال الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يتحقق بماذا؟ بسقوط المباشرة، ولا يحتاج إلى سقوط أصل المسح. ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة هو يستفاد من ظاهر الآية، لكن مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، وإلا الذي لا يدقق لا يفهم هذا المعنى، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل شيء فيه حرج لا يكون واجبا، أعني المسح على نفس الإصبع، المسح على نفس الإصبع ليس بواجب، إذن ما هو الواجب؟ فيدور الأمر في بادئ النظر يدور بين سقوط المسح رأسا، ما جعل علينا في الدين من حرج، فيسقط المسح. وبين بقاء المسح مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح، فهو بظاهره يعني هذا الجزء من الآية بظاهر الآية لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام. هل يدل ما جعل عليكم في الدين من حرج على أنه بظاهره، هل يدل على أنه يمسح على المرارة؟ لا يدل. يدل على سقوط المسح على الإصبع المجروح، لكن يعلم عند التأمل هذا الحكم، يعلم أن الموجب للحرج ما هو الذي يسبب الحرج؟ هو اعتبار المباشرة في المسح، فهو الساقط، المباشرة هي الساقطة، هذا الذي يسبب الحرج دون أصل المسح، وإلا أصل المسح من دون مباشرة ليس فيه حرج. فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح لا على سقوط أصل المسح، فيمسح على الإصبع المغطى، يمسح على المرارة. مع ذلك الإمام عليه السلام أحال عبد الأعلى إلى إيش؟ إلى القرآن. قال يفهم هذا أو يعرف هذا وشبهه من كتاب الله. يقول فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير؟ يقول الآن فهمنا، الإمام بيّن لنا أنه بما أن في حرج إذن يكون ساقط. نأتي إلى أحكام أخرى ما ذكرها الإمام لكن يمكن أن نستفيدها من الآية. إذا كان شخص الغسل عليه فيه حرج، مثلا لا يوجد إلا ماء بارد جدا، إذا يريد يغتسل عليه حرج شديد، أو الوضوء في حرج عليه، مثل إنسان الآن مثلا عينه مريضة، إذا غسل وجهه بالماء فإنها تتضرر، ففي هذه الحال يمكن أن نستفيد من الآية أن الغسل ساقط والوضوء ساقط أيضا بما أنهما حرجيان، ولا نحتاج إلى أنه يرد تفسير للآية في هذا النحو في هذا الصدد في هذا المورد بخصوص مورد الغسل والوضوء أن يرد ذلك من أهل البيت، لا نحتاج إلى هذا. يقول فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم وهو المسح على الرجل، أحاله إلى الكتاب، يعرف من الكتاب، الإمام قال إن هذا وشبهه، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل ونفي وجوب الوضوء عندما يكونان حرجيين عند الحرج الشديد؟ المستفاد من ظاهر الآية المذكورة، لأن الآية قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمع وجود الحرج يسقط الحكم، أو غير ذلك غير مسألة وجوب الغسل والحرج، الأحكام الأخرى التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، كيف يحتاج نفي وجوب هذه الأمور الغسل والوضوء؟ نحتاج إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام، لا نحتاج، بل يمكن أن نستفيده من ظاهر الآية إن شاء الله واضح. ثم يقول ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.